الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، هذه هي المحاضرة الثانية عشر من السيرة النبوية من الرحيق المختوم للمستوى الثالث من معهد الفرقان لإعداد الدعاة في الإسكندرية. انتهينا في اللقاء الماضي من غزوة مؤتة، وأخذنا ما فيها من دروس وعبر، وقفنا مع أحداثها، تربينا، تعلمنا، تأدبنا على ما فيها من أحداث عظام، وانتهينا عند سرية ذات السلاسل. فموعدنا اليوم مع سرية ذات السلاسل، وتقال السلاسل والسلاسل بفتح السين وبضمها. وهذه السرية لها سبب، وهذه السرية خاصة دون غيرها، تنم عن حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، وعن سياسة النبي صلى الله عليه وسلم، السياسة الحكيمة. فنحن ما زلنا نكرر ونقرر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي علم الدنيا كلها السياسة، فهو أعظم سائس صلى الله عليه وسلم، لم ترى ولن ترى الدنيا في فن السياسة كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم خلفائه الراشدين. هذه الغزوة، ولما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بموقف القبائل العربية التي تقطن مشارف الشام في معركة مؤتة، من اجتماعهم إلى الرومان ضد المسلمين، شعر بمسيس الحاجة إلى القيام بحكمة بالغة توقع الفرقة بينهما وبين الرومان، وتكون سببا للائتلاف بينها وبين المسلمين، حتى لا تتحشد مثل هذه الجموع الكبيرة مرة أخرى. في غزوة مؤتة اجتمع من الرومان 100,000، واجتمع من القبائل العربية 100,000. فمن الحكمة البالغة ألا توحد أعداءك عليك، وتسعى لتفريق الأعداء. هذه حكمة النبي صلى الله عليه وسلم تعلمها الغرب، فأخذوا يعاملوننا بها. وقال قائلهم: فرق تسد. فمزقوا الأمة الإسلامية إلى دويلات صغيرة، ثم بدأوا بعد ذلك في تمزيق هذه الدويلات إلى دويلات أخرى. هذه الحكمة أخذوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن لم نتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الاعتصام والاتحاد قوة حتى مع أهل الكفر والإلحاد، فهم إذا اتحدوا أصبحوا قوة وهم على الباطل. فما ظنك لو اتحد المسلمون لما استطاعت قوة على وجه الأرض أن تنال من المسلمين شيئا. واختار لتنفيذ هذه الخطة عمرو بن العاص، لأن أم أبيه كانت امرأة من بلي، قبيلة يقال لها بلي، فبعثه إليهم في جماد الآخرة سنة 8 هجرية على إثر معركة مؤتة ليستألفهم، ويقال بل نقلت الاستخبارات أن جمعا من قضاعة قد تجمعوا يريدون أن يدنوا من أطراف المدينة، فبعثه إليهم صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يكون السببان اجتمعا معا. نريد أن نركز في المنهج على حفظ الأحداث والتواريخ، لأن الأسئلة متعلقة في نهاية العام بالأحداث والتواريخ. ما نأخذه وما نضيفه من الدروس والعبر هذا ليس مقررا عليك، إنما أنت مقرر عليك ما هو في الكتاب، وسوف تحاسب على ما في الكتاب. فاحفظوا التواريخ والأسباب، يعني ربما يأتيك سؤال ما هو سبب موقعة ذات السلاسل أو سرية ذات السلاسل، ما هو سببها؟ فنقول لها سببان. السبب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفرق بين العرب والروم حتى لا يجتمعون مرة أخرى كما حدث في غزوة مؤتة. السبب الثاني أن قضاعة قد تجمعوا وأرادوا أن يدنوا من المدينة، يقتربوا من إيه؟ من المدينة، ودائما يقولون أفضل طريقة للدفاع الهجوم، أفضل طريقة للدفاع الهجوم. وعقد رسول صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص، وانظر إلى حكمته، بلي هذه قبيلة منها أم عمرو بن العاص يعني أخواله، فهذه القبيلة في طريقه أو ربما يستغيث بهم أو يطلب منهم المدد، فاختار من هو ذو قرابة منهم ليكون على هذه السرية، مع العلم أن عمرو بن العاص لم يمضي على إسلامه إلا أشهر قليلة، ثلاثة أو أربع شهور عند هذه الموقعة، فجعله أميرا على المهاجرين والإنصار في هذه الموقعة، وعقد له اللواء، وبعثه في 300 من صورات المهاجرين والأنصار ومنهم 30 فرسا، وأمره أن يستعين بمن مر بهم من بلي وعذره وبلقين، فصار الليل وكمن النهار، يعني أخذ يسير بالليل ويتوقف عن المسير بالنهار، فلما قرب من القوم بلغه أن لهم جمعا كثيرا، فبعث رافع ابن مكيث الجهني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمده، فبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح في 200، وعقد له لواء، وبعث له صورات المهاجرين والأنصار فيهم أبو بكر وعمر، وأمره أن يلحق بعمر وأن يكون جميعا ولا يختلف، فلما لحق به أراد أبو عبيدة أن يؤم الناس، فقال عمرو إنما قدمت علي مددا وأنا الأمير، فأطاعه أبو عبيدة، فكان عمرو يصلي بالناس. السمع والطاعة في مثل هذه الأمور أولى من التشرذم وأولى من الفرقة، حيث ربما يلقوا عدوهم بعد قليل فينبغي أن يجتمعوا. فقال عمرو بن العاص يا أبا عبيدة أنت قدمت علي مددا وأنا أولى بالإمامة منك، مع العلم أن أبا عبيدة لا يقارن بعمر بن العاص، هو من العشرة المبشرين بالجنة، من السابقين الأولين. وعمر بن العاص لم يمضي على الإسلام 4 أشهر، فهو أسبق منه في الإسلام. وفي الجيش من في الجيش؟ أبو بكر وعمر وكبار المهاجرين والأنصار، فسمع الجميع لعمر بن العاص طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي على كل إنسان أن يسمع ويطيع لإمام المسجد ولمسؤول القرية ومسؤول المكان، حتى وإن كان أصغر منك سنا وأنت أسبق منه التزاما وأكبر منه سنا وأكثر منه علما. لو جعل لك واحد من هؤلاء لا يسعك إلا إيه؟ لا، السمع الأول، السمع ثم الطاعة. السمع إيه؟ والطاعة. والسمع والطاعة فيه بركة، فيه بركة. وصار حتى وطئ بلاد خضاعة فدوخها حتى أتى أقصى بلادهم ولقي في آخر ذلك جمعا، فحمل عليهم المسلمون فهربوا في البلاد وتفرقوا. وبعث عوف بن مالك الأشجعي بريدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقفولهم وسلامتهم وما كان في غزاتهم. وذات السلاسل بضم السين الأولى والسلاسل وفتحها السلاسل لغتان، بقعة وراء وادي القرى بينها وبين المدينة 10 أيام. واليوم كما قلنا مسيرة اليوم والليلة قرابته 80 كيلو، فإذا ضربنا 80 كيلو في 10 أيام يبقى هذه مسافة كم؟ 800 كيلو بينها وبين المدينة على مشارف الشام، على مشارف الشام أو قل في الشام، تمام. وذكر ابن إسحاق أن المسلمين نزلوا على ماء بأرض جزام يقال له السلسل، فسمي ذات السلاسل. هذه السرية غنم فيها المسلمون، ولم يذكر المصنف موت أحد من المسلمين. وحدث فيها أمور كثيرة، منها هذا الرجل الذي منها هذا الموقف لعمر بن العاص عندما أصبح جنبا وكان الجو باردا جدا، فتيمم وصلى بالناس إماما وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الجو بارد، وهذه مسألة فقهية في هذه الغزوة، إذا كان الجو بارد جدا وأراد الإنسان أن يغتسل فأصبح جنبا ولم يجد ما يقوم به بتدفئة المياه، فيتيمم ويصلي ويجزئه التيمم عن الغسل، كما حدث في هذه الغزوة. وبعد هذه الغزوة عندما عاد عمرو بن العاص من هذه الغزوة ظن أنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلما أرسله أميرا على سرية، وفي السرية أبو عبيدة وأبو بكر وعمر وكبار الصحابة، فظن يعني أنه بإسلام خلص هذا المكانة العظمى، فجاء إلى رسول الله كما في البخاري ومسلم قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فهو كان ينتظر أن يقول له إيه؟ عمرو أو أنت. فقال له: عائشة. مع العلم أن عمرو بن العاص يسأل عن الرجال وليس عن النساء، وليس ولا يسأل عن النساء والرجال معا، إنما هو يسأل عن الرجال فقط، لأنه يريد أن يكون هو صاحب هذه المنزلة. فقال له ومن الرجال، والسؤال الثاني يبين أنه كان يريد أن يسأل عن إيه؟ عن الرجال. خلاص عرفنا من النساء عائشة. طيب ومن الرجال؟ قال أبوها. وانظروا إلى حبه لعائشة، نسب الصديق إليها فقال له أبوها، ولم يقل أبو بكر، وهذا من فرط حبه صلى الله عليه وسلم لعائشة. وهذا يستفاد منه أمرين. الأمر الأول، ليس أن معنى المسؤول أو الشيخ إذا وضع فلانا مسؤولا عن المسجد أو عن القرية أو عن المدينة أنه هو أحب الناس إلى قلبه. يعني لا تظن أن الشيخ إذا وضع إنسان فتظن أن هذا أحب الناس إلى قلبه، ربما يضعه لعلة كما وضع عمرو بن العاص لعلة، وهي أن أمه من قبيلة بلي، تمام، بلي، فوضعه لهذه العلة، لم يضعه شرفا لمنزلته ولا لسبقه ولا لكثرة حبه له. فهذا نستفيد منه أن الإنسان إذا تم اختيار إنسانا ما لأي منصب ما، ليس معنى هذا الاختيار أن من اختاره تمام هو أحب إليه مما سواه، أو أنه مفرط في حبه. فأحيانا لا يختار الرئيس رئيسا إلا لإيه؟ لعلة. وما أكثر العلل. فليس معنى هذا اختيار رجل لرئيسنا أو شيخ لرجل ما في مكان ما في قرية في مسجد أنه يحبه أو أنه هو أحب إليه من غيره، ولكن لعل الحكمة تقتضي اختيار هذا الرجل أو اختيار هذا الأخ، وربما يكون هذا الأخ يعني حديث الالتزام لكن عنده بعض الخبرات. فيعني وهذا الموقف من الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب على أسئلة في صدور الناس كثيرا، ليس اختيار رجل من الناس يكون شيء من الولاء أو البراء. فنحن لا نختار إنسانا إماما للمسلمين، ولا نختار عالما ربانيا، ولا نختار بين عمرو بن العاص أبين عمر بين عمر بن عبد العزيز وبين حجاج بن يوسف. فالاختيار غالبا ممكن ربما يكون تضطر للاختيار، فيكون بين حجاج بن يوسف وحجاج بن يوسف، فتختار أقل الحجاجين طررا. فهذه الغزوة استفادوا منها أن النبي صلى الله عليه وسلم فاختار عمرو بن العاص لعلة وليس لفضله ولا لمكانته، تمام. هذه واحدة. ثانية، ليس هو عندما يقدم رجل للإمامة ربما يكون أحدث التزاما على من سبقه في الالتزام وعلى من أسبق منه، هذا لفضل الإمام الذي تقدم، ربما يكون عنده صوتا أتقن قراءة أحكم في إدارة المسجد والمكان، فلابد أن نعي مثل هذه الدروس. ولما قال صلى الله عليه وسلم له أحب النساء عائشة، بعض الأخوة يستحي أن يقول بأنه يحب زوجه، أو إذا قالت له زوجه قل لي كلمة ترضيني بها، قل لي أحبك. كثير من الإخوة يستحي، يعني بعض الإخوة، أخ جاني قال شوف مراتي المجنونة تخير مالها المجنونة، قال إيه بعد 10 سنين زواج تريد مني أن أقول لها بحبك. قلت لا والله مجنونة. بعد 10 سنين ها تريد منك هذه الكلمة؟ قل لها إني أبغضك وأبغض معرفتك. واللي سبحان الله، هذا رسول الله أفضل خلق الله، من أحب الناس إليك؟ وكان يقصد الرجال. فقال له عائشة، من عائشة؟ ها زوجه. هل استحى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول بأنه يحب زوجه؟ هل استحى صلى الله عليه وسلم؟ هذه الكلمة ترضى بها النساء ويطيب خاطرها بها، ومع ذلك مع حبه الشديد لعائشة تزوج عليها 8 من النساء. حيث أن بعض الإخوة لماذا لا تتزوج الثانية؟ يقول إني أحب زوجتي. يا سلام على هذا المبرر والمانع الشديد. لو قال كما قال ربنا وإن خفتم، لو قال أنا من الخائفين لكان أولى. لا كلنا من الموحدين، لا كلنا من الموحدين، لكن كل المتجوز 2 متجوز 3 كلنا من الموحدين، لكن الذي تزوج واحدة ولا يريد أن تزوج عليها هذا من الخائفين. وإن خفتم إيه؟ هل لا تعدلوا؟ هذا من الخائفين. فإن قال من الخائفين لكان إيه؟ قيل ذكر هذا الأمر أمام الشيخ بن باز رحمه الله، فقال رجل نحن من الموحدين، قال لها تقل نحن من الموحدين وإنما قل نحن من الخائفين، فكلنا من الموحدين، فكلنا من الموحدين. الشاهد، فمع من أحب الناس إليك؟ ها عائشة تزوج عليها. إذن لا تستحي أن تقول بأنك تحب زوجك، ولا تستحي أن تتزوج على من تحب. وليس معنى الحب أن يمنعك من الزواج عليها. لا نريد أن نطيل في هذا الموضوع أكثر من ذلك، لأننا نهينا عن الكلام في السياسة. فانظروا إلى رسول صلى الله عليه وسلم حتى من فرط حبه لها قال إيه؟ ومن الرجال كان بإمكانه أن يقول إيه؟ ولكن نسبه إليها، نسبه إيه؟ إليها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سرية أبي قتادة إلى خضرة، كانت هذه السرية في شعبان 8، وسرية ذات السلاسل جماد الآخر 8، وذلك لأن بني غطفان كانوا يتحشدون في خضرة، وهي أرض محارب بنجد، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا قتادة في خمسة عشر رجلا، فقتل منهم وسبى وغنم، وكانت غيبته 15 ليلة. سبحان الله، رجال يعني أبو قتادة معه 15 واحد، فيقتل منهم ويسبي منهم ويعود بغنائم، رجال. الرجل كان بإيه؟ بألف. الرجل واحد كان بإيه؟ بألف. السؤال الألف منا يساوي كم رجل؟ تتفاوت النسب في مكان، من كل مكان، حسب الأماكن، حسب الرجال، وحسب الشخصيات، وحسب. فسبحان الله، يعني كان رجل واحد منهم إيه؟ بألف. رجل واحد بألف، 15 يذهبون في سرية فيقتلون من الأعداء ويغتنمون منهم ويعودون بغنائم. ما هذا؟ ما هذه الفروسية وهذا؟ وأتعلمون أين نجد؟ نجد هذه تبعد عن المدينة أكثر من 700 كيلو، اللي هي القصيم وهذه البلاد والرياض وغيرها، تبعد عن المدينة أكثر من 700 كيلو أو 900 كيلو، يعني منها ما هو 600 ومنها ما هو 1000 كيلو. فأرسل إليهم 15 رجل فقط، سبحان الملك العلام. الآن نبدأ بتوفيق الله وعينه وعونه في هذه المحاضرة، هي 12 عن الفتح الأعظم. لا نتحدث عن هذا الفتح الذي كان فتحا على الأمة الإسلامية بأسرها، وهو فتح إيه؟ نتحدث عن فتح مكة وعن غزوة مكة، عن غزوة فتح مكة. قال ابن القيم: هو الفتح الأعظم الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحزبه الأمين، واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين من أيدي الكفار والمشركين، وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء، ودخل الناس به في دين الله أفواجا، وأشرق به وجه الأرض ضياء وابتهاجا. إنه فتح مكة. قالها هذه الكلمات ابن القيم في زاد المعاد. سبب الغزوة: قدمنا في وقعة الحديبية أن بندا من بنود هذه المعاهدة يفيد أن من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده صلى الله عليه وسلم دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه، وأن القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين تعتبر جزءا منه لا يتجزأ من ذلك الفريق، فأي عدوان تتعرض له من تلك القبائل يعتبر عدوانا على ذلك الفريق. وحسب هذا البند دخلت خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في عهد قريش، وصارت كل من القبيلتين في أمن من الأخرى، وقد كانت بين القبيلتين عداوة وتواترت وتوترات في الجاهلية. فلما جاء الإسلام ووقعت هذه الهدنة وأمن كل فريق من الآخر، اغتنمها بنو بكر وأرادوا أن يصيبوا من خزاعة الثأر القديم، فخرج نوفل ابن معاوية الديلمي في جماعة من بني بكر في شهر شعبان سنة كم؟ يبقى متى خرج؟ شهر شعبان سنة. فأغاروا على خزاعة ليلا وهم على ماء يقال له الوتير، فأصابوا منه رجلا وتناوشوا واقتتلوا، وأعانت قريش بني بكر بسلاح، وقاتل معهم رجال من قريش مستغلين ظلمة الليل حتى حازوا خزاعة إلى الحرم. فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر: يا نوفل، إنا قد دخلنا الحرم إلهك إلهك. فقال كلمة عظيمة: لا إله اليوم يا بني بكر، أعوذ بالله، أصيبوا ثأركم، فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم، أفلا تصيبنا ثأركم فيه؟ يعني أنتوا أصلا شوية حرميان سرقوا في الحرم، يعني جات على سبحان الله، يعني الحرم له حرمة، ولكن في قلوب المؤمنين ليس في قلوب العصاة والمجرمين. أخلي في الله قال: أنا أسمع عن السرقات حول الكعبة، فكنت لا أصدق هذا أبدا، كيف هذا؟ من هذا الذي يجرؤ أن يسرق الحاج أو المعتمر؟ وأين يسرقه؟ حول الكعبة، حول البيت، وهو آمن في أمان الله. قال: بينما أنا عطوف إذ دار هذا الحوار في صدري: هل من المعقول حول هذه الكعبة بهذه المشاعر وهذه الإيمانيات يجرؤ إنسان على أن يسرق أخاه المعتمر أو الحاج ويعتدي عليه ويؤذيه بالسرقة؟ هذا محال. قال: أقول في نفسي وأنا أطوف حول الكعبة حول البيت، وكان هذا في رمضان تقريبا عام 2000 تمام، وكنت معه في الحرم. قال: وبعدما أن خرجت من الطواف وجدت نفسي قد سرقت، ولأول مرة أسرق في الحرم، سرق في هذا الطواف وهو يحدث نفسه، ولكن من رحمة الله إن كان الجواز مع المطوف أو مع غيره، سرقت منه أمواله جميعا ولم يبقى له درهم ولا دينار، وأعانه إخوانه. الشاهد فولهم: يعني يا بني بكر، أنتم تسرقون حول الكعبة، فلا تريدون أن تأخذوا ثأركم. ولما دخلت خزاعة مكة لجأوا إلى دار بديل بن ورقاء الخزاعي وإلى دار مولى لهم يقال له رافع، وأسرى عمرو بن سالم الخزاعي فخرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فوقف عليه وهو جالس في المسجد بين ظهراني الناس فقال: يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثمة أسلمنا ولم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أيدا، وادع عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، أبيض مثل البدر يسمو صعدا، إن سيما خسفا وجهه تربدا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وجعلوا لي في كدائي رصدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا، هم بيتونا بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. يا سلام، وقتلونا ركعا وسجدا. فقال رسول صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو ابن سالم. ثم عرضت له سحابة من السماء فقال: إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب. انظروا إلى هذه الأبيات القوية المحركة للقلوب والمشاعر في صدور الناس. ثم خرج بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله في المدينة، فأخبروه بما أصيب منهم وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم، ثم رجعوا إلى مكة. أبو سفيان يخرج إلى المدينة ليجدد الصلح. شعر أبو سفيان بالخطر العظيم بعد هذه الخيانة، ما أشد الخيانة وما أقبح الخيانة. الخيانة هذه ليست من صفات المؤمنين، وليست من صفات الملتزمين، وليست من صفات الموحدين. الخيانة وبالها عار ونهايتها ضمار. كيف تعاهد وتخون؟ كيف تبيع وتشتري وتخون؟ كيف تكتب المواثيق وتخون؟ كيف تأخذ بنات المسلمين وتخون؟ يقول لك والدها: زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكتاب الله يقول: وعاشروهن بالمعروف. وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تقول: لا يفرق مؤمنة إن كره منها خلقا رضي الآخر. الخيانة نهايتها خيانة. الخيانة من يخون فله مثل ما فعل، والجزاء من جنس العمل. والخائن إذا خان خائن أو الخائن إذا تمت خيانته فهذا هو جزاؤه وهذا هو عقابه. لو أن المسلم وفى لأخيه المسلم بعهده وبمواثيقه، ووفى للناس بعهودهم ومواثيقهم، لا كان الفوز والنصر والتمكين. أخبرني بالأمس أحد الإخوة فقال: كان هناك ناخب في زمن الانتخابات، كان يمر على الناس ويعطوها أموال لأجل أن ينتخبوه في الزمن السابق في العهد الغابر. فمر على رجل كبير في السن وأعطاه مالا، فقال: ادعو لي يا عم الحج. فقال له هذا الرجل المسكين: اللهم ولي من يصلح. فقال له ضريتني يا عم الحج. قال له اللهم ولي من يصلح. قال له ايه؟ ضريتني يا عم الحج. لأنه لا يريد الإصلاح أصلا. ها؟ فعندما قال له اللهم ولي من يصلح قال له أذيتني، أذيتني أذية شديدة، لأنها ليس هذا نهجي وليس هذا إيه ديني وليس هذا هدفي وليست هذه غايتي. فانظروا إلى الخيانة، فما أضر قريش إلا الخيانة، وما أذل قريش إلا الخيانة، وما هدم قريش إلا الخيانة. الخيانة هي سبب، هي سبب الخزلان وسبب الهزيمة. الخيانة هي من أسباب التي لا يتمكن بها الإنسان أبدا أبدا. فمن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الوفاء، أنه يفي لمن عاهدهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نحن نتحدث عن خيانة قريش. أبو سفيان يخرج إلى المدينة ليجدد الصلح، ولا شك أن ما فعلت قريش وحلفاؤها كان غدرا محضا ونقضا صريحا للميثاق، لم يكن له أي مبرر. ولذلك سرعان ما أحست قريش بغدرها وخافت وشعرت بعواقبه الوخيمة، فعقدت مجلسا استشاريا وقررت أن تبعث قائدها أبا سفيان ممثلا لها ليقوم بتجديد الصلح. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بما ستفعله قريش إذاء غدرتهم. أول ما عرف بالغدر صلى الله عليه وسلم قال له، قال لأصحابه: كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشد العقد ويزيد في المدة. الله أكبر. أخبار صلى الله عليه وسلم عارف، يعلم في ماذا يفكرون. وخرج أبو سفيان حسب ما قررته قريش، فلقي بديل ابن ورقاء بعزفان، وقال وهو راجع من المدينة إلى مكة، فقال: من أين أقبلت يا بديل؟ وظن أنه أتى من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سرت في خزاعة في هذا الساحل وفي بطن هذا الوادي. قال: وما جئت محمدا؟ أنت ما ذهبت للنبي تخبره بما حدث؟ قال: لا. فلما راح بديل إلى مكة قال أبو سفيان: فإن كان جاء من المدينة لقد علف بها النوى، فأتى مبرك راحلته. العرب كانوا أذكياء، ذكاء غير عادي غير عادي، لكن كثير منهم ذكاؤه لم يرشده إلى الله جل وعلا. فالذكاء وحده، الذكاء إن لم يرشد الإنسان إلى عبادة الواحد الديان لا ينفع ذكاؤه ولا عقله ولا فطنته. فذهب إلى مبرك الناقة وأخذ نواه، أو أخذ بعرة من بعر الناقة وفركها، فلما فركها وجد فيها نواه، والنواه والعلف، النوى هذا علف أهل المدينة للدواب. فماذا قال؟ قال: فأخذ من بعرها ففته فرأى فيه النوى، فقال: أحلف بالله لقد جاء بديل، بديل من محمدا صلى الله عليه وسلم. وقدم أبو سفيان المدينة فدخل على ابنته أم حبيبة، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته عنه، فقال: يا بني، أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ فقالت: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت رجل مشرك نجس. فقال: والله لقد أصابك بعدي شر. من أبو سفيان؟ قمة الولاء والبراء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ها يوادون من حاد الله ورسوله. فالذي يحادد الله ورسوله نبغضه، ولا نقدمه على أهل الفضل ولا على أهل العلم ولا على أهل الإيمان. هذه تضرب المثل الأعلى أم حبيبة في حبها للصلم وفي الولاء والبراء. حتى الفراش فراش النبي صلى الله عليه وسلم لم ترضى أن يجلس عليه من؟ أبوها، لأنه كان كافرا. قال أرغبت بهذا الفراش عني؟ يعني قلت هذا الفراش لا يصلح أن يجلس عليه مثلي، أم رغبت به هو بالفراش عني أنا؟ أنا لا أصلح أن أجلس على هذا الفراش. قالت بل لا، هذا فراش رسول الله وأنت مشرك نجس. يا الله، قمة قمة الولاء والبراء. فقال لقد أصابك بعدي شر، انظر إلى حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مطلق الإيمان. ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فلم يرد عليه شيء، ثم ذهب إلى بكر فكلمه أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أنا بفاعل. ثم أتى عمر بن الخطاب فكلمه فقال أأنا أشفع لكم إلى رسول الله؟ فوالله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به. ده مين؟ عمر، ما عندوش وقت عمر، مش فاضي، مش فاضي مثل هؤلاء. تمام. ثم جاء فدخل على علي بن أبي طالب وعنده فاطمة وحسن غلام يدب بين أيديهما، فقال يا علي إنك أمس القوم برحمة، يعني أنت أقرب واحد لي، وإني قد جئت في حاجة فلا أرجع عنك ما جئت خائبا، اشفع لي إلى محمد. فقال ويحك يا أبا سفيان، لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. فالتفت إلى فاطمة فقال هل لك أن تأمري ابنك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الظهر؟ قالت والله ما يبلغ ابني ذاك أن يجير بين الناس، لسه صغير، وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينئذ خلاص بقى اظلمت الدنيا، سودت خلاص أمام عيني أبي سفيان. فقال لعلي بن أبي طالب في هلع وانزعاج ويأس وقنوط يا أبا الحسن إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني. قال والله ما أعلم لك شيئا يغني عنك، ولكنك سيد بني كنانة، فقم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك. قال أو ترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ قال لا والله، يعني كمن نصحه قال ما أظنه يغني عنك شيئا، ما أظنه، ولكني لم أجد لك غير ذلك. فقام أبو سفيان في المسجد فقال أيها الناس إني قد أجرت بين الناس، ثم ركب بعيره وانطلق. ولما قدم على قريش قالوا ما وراءك؟ قال جئت محمدا فكلمته فوالله ما رد عليه شيئا، ثم جئت ابن أبي قحافة فلم أجد فيه خيرا، ثم جئت عمر ابن الخطاب فوجدته أدنى العدو، يعني أقرب واحد لكم عدادة، أكثر يعني أول واحد، أول يعني أدنى العدو يعني أقرب واحد من العدو لكم من؟ عمر. قال ثم جئت عليا فوجدته ألين القوم قد أشار علي بشيء صنعته، فوالله ما أدري هل يغني عني شيء أم لا. قالوا وبما أمرك؟ قال أمرني أن أجير بين الناس ففعلت. قالوا فهل أجاز ذلك محمد؟ قال لا. قالوا ويلك إن زاد الرجل على أن لعب بك. قال لا والله ما وجدت غير ذلك، أنا وجدت غير هذا وفعلت، هل وجدنا غير هذا وفعلنا غيره؟ يعني ده كلام على من؟ أبو سفيان. احنا عندنا شيء آخر، عندنا بديل، عندي بديل، الدنيا كلها خلاص. فقال يعني ده العمل الوحيد الذي أفعله، ماذا أصنع؟ أمرني يعني قال أمرني أن أجير بين الناس، يعني يطلب الجوار، يطلب الجوار من الناس أو من النبي صلى الله عليه وسلم يجير قومه. الجوار يعني إذا أجاروه فأصبح إيه؟ آمنا. أجرنا من أجرت كما سوف يأتي. فبيطلب الجوار لقريش، يطلب الجوار لنفسه، حد يرد عليه؟ طب من يستطيع أن يرد عليه والنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ها؟ تمام؟ ما موجود. فماذا يصنع مسكين؟ ما أمامه غير ذلك، ماذا يصنع؟ عنده بديل آخر؟ ما عنده بديل خاص. طب يترك؟ فقال هل يغني عنك من الله؟ قال هل يغني عني شيئا؟ قال له علي والله ما أظنه يغني عنك ولكن فعل. فقالوا له لقد لعب بك. قال والله ما وجدت غيره. ماذا أصنع؟ أنا ما وجدت غيره. ماذا أصنع؟ غير أنه يعني غير أن أبا سفيان يقول للناس أجرت. ما وجد المسكين غير هذا. ماذا يصنع؟ ما الحيلة؟ الآن أبو سفيان ليس بيده قوة، والآن القوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه، ونقضوا العهد وخلفوا العهد. فالذي ينقض العهد ينتظر ما يأتي. التهيؤ للغزوة ومحاولة الإخفاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل غزوة من الغزوات يخبر الصحابة أنني متجه إلى غزوة كذا. إلا في هذه الغزوة صلى الله عليه وسلم تعمد عليه الصلاة والسلام أن يخفي مسيره إلى قريش. لم يفعله صلى الله عليه وسلم في أي غزوة من الغزوات، إلا هذه الغزوة صلى الله عليه وسلم تعمد أن يخفي مسيره، واتخذ أسبابا كثيرة وعديدة. فلما درسها المصريون في غزوة أكتوبر 6 أكتوبر ومشوا فيها على نهج رسول الله، باغة العدو وانتصروا عليهم بفضل الله جل وعلا. التهيؤ للغزوة ومحاولة الإخفاء يؤخذ من رواية الطبراني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عائشة قبل أن يأتي إليه خبر نقض الميثاق، نقض الميثاق ب3 أيام أن تجهزه، يعني حتى قبل أن يصل إليه الخبر صلى الله عليه وسلم، الوحي أخبره فأنا مسافر عمرة بعد أسبوع، ها الزوجة تجهز لك إيه؟ ها العمرة والأشياء التي تحتاجها في السفر قبلها بأسبوع. فبدأت تجهز النبي صلى الله عليه وسلم أو سفر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم أحد. فدخل عليه أبو بكر فقال يا بني ما هذا الجهاز؟ قالت والله ما أدري، أمرني أن أجهزه. يعني أنت عدة السفر الشنط بلغتنا احنا الشنط تم تربيطها ليه خير في ايه؟ فوالله ما أدري. فقال والله ما هذا زمان غزو بني الأصفر، فأين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت والله لا علم لي. وفي صباح الثالثة جاء عمرو بن سالم الخزاعي في 40 ايه راكبا وارتجز كما بينا. يا ربي إني ناشد محمد الأبيات. فعلم الناس بنقض الميثاق، وبعد عمرو جاء بديل ثم أبو سفيان، وتأكد عند الناس الخبر، فأمرهم رسول صلى الله عليه وسلم بالجهاز وأعلمهم أنه سائر إلى مكة، وهو وقال اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادهم. الله أكبر، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مجرد إخفاء الخبر عن قريش سأل ربه إياه. يا جماعة الله جل وعلا هو قاضي الحاجات، الله تبارك وتعالى هو المعين وهو الموفق، فلن توفق لعمل إلا إذا وفقك الله. هذه المحاضرة التي تحضرها معي الآن لو لم يوفقك الله جل وعلا لحضورها ما حضرت، ولو لم يوفقني ربي لحضورها ما حضرت. فإذا كان الأمر كذلك فلماذا لا نطلب التوفيق والسداد والعون من الله تبارك وتعالى إذا كان الأمر بهذه الطريقة؟ فأي أمر من أمور، أي أمر من حياة ده. الصحابة رضوان الله عليهم كان الرجل منهم إذا يسأل الله أن يعينه على إصلاح نعله، إذا حصل في نعلي شيء قال اللهم عني على إصلاح نعلي أو شراك نعلي. هذا حال الصحابة. وإذا سألت فسأله إلا، فإنت أي أمر يهمك من أمر الدنيا من آخرة سأل الله جل وعلا، فالله على كل شيء قدير وبكل شيء جدير. إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا تستعين بها؟ مرضى أحدنا إذا أراد دينا أو مالا
يفكر يا هل ترى أسأل من؟ هل أسأل فلان؟ لا فلان ربما لا يعطيني. أسأل فلان؟ فلان ربما. أسأل فلان؟ يسأل يفكر، ولا يخطر بباله أن يتوضأ ويصلي لله ركعتين في ثلث الليل الأخير ويسأل الذي يجيب المضطر إذا إيه تعه، ويسأل القريب فإذا أصابه مرض على طول أول سؤال من هو الدكتور المتخصص الأستاذ في هذا المرض، ولا يخطر بباله أن يتوضأ يصلي لله ركعتين أو في مواطن الإجابة يسأل طبيب الأطباء، لا يخطر بباله ذلك قط. فسبحان الله انظر حتى رسول حتى في هذا الأمر في إخفاء الخبر عن قريش سأل الله جل وعلا واستعان بالله في أي أمر، سأل الله جل وعلا في أي أمر، عايز رايح تحضر خطبة قل اللهم أعني وسددني ووفقني تحضير هذه الخطبة، رايح تخطب الخطبة قل اللهم وفقني وسددني وأعني في هذه الخطبة وافتح علي فيها من عندك وارزقني بها الأخلاص وانفعني بها وانفع بها من يسمعها، رايح تحضر درس اللهم فهمني كل ما أسمع في هذا الدرس وحفظني إياه وأجعله في صدري، تمام، استعين بالله، سل الله في كل حال في كل صغيرة كبيرة. النهاردة النعل بتاعك لو قطع هذا النعل وذهبت إلى السعاف لا أصلحته، لكن لو سألت الله تعبدت الله بهذه العبادة يعني الأمر يسير. فالإنسان يعني أذكر أخ قال كان يريد ليس معه مالا ويريد أن يعود إلى مكان إلى بيته مش ولا جنيه في جيبه، فقال يا رب هو ما وصل لحد البيت عنده بجنيه، يا رب يا رب يا رب جنيه واحد جنيه واحد يا رب، فمر عليه واحد وأعطاه جنيه، ثم جلس ينتظر سيارة أكثر من 3 ساعات أو 4 ساعات، قال يا ليتني قلت اللهم يسر لي دابة. لماذا تحجر على نفسك؟ أنت تريد الآن أن تذهب إلى أهلك أم تريد المال؟ تريد المال لكي تذهب إلى أهلك، والأصل أنك تريد إيه؟ تذهب لأهلك. قل اللهم يسر لي دابة. يا رب يسر لي الذهاب إلى أهلي. فممكن واحد يحمله معه بلا أجرة، ودي حصلت كتير. فسبحان الله يعني الإنسان يسأل الله جل وعلا ثقة السداد في حياة في كل صغيرة وكبيرة أي أمر. يعني أنت الآن مسافر صلاة استخارة أي أمر، لو رايح تشتري قميص قل اللهم أعني على شرائه قميص، أمر سهل. إخواننا تعودوا الانطراح بين يدي الله، تعودوا سؤال الله جل وعلا، فليكن قلبك معلقا بالله تبارك وتعالى. النهاردة الرجل الذي يعبد الأضرحة والمقابر قلبه معلق بالأضرحة، ده إذا أراد أن يقوم من مكان مدد، وأنت الموحد أولى بذلك منه. إذا أردت أن تقوم فقل يا رب، إذا شوف مجرد بس أن يقوم من مكانه يقول يا رب، إذا أراد أن يرفع شيء قال مدد، يقصد منها أسيادة، أنت الموحد أولى بذلك، اطلب من الواحد الأحد يا رب. لماذا لماذا لا نلجأ إلى الله في كل وقت إيه وحين في أي أمر؟ ماشي في السيارة سارة عطلت اللهم عني على إصلاحها، اللهم يصل لي صلاة مباشرة، وإذا سألك عبادي عني فأين الله فأين الله فإني قريب. لماذا لا تسأل القريب؟ تسأل البعيد البعيد ولا تسأل القريب، هو بعيد تسأله، تمام. يا وعجبي بني آدم إن سألته يغضب، ورب البرية إن لم تسأله يغضب. سبحان الله، أنت تسأل من يغضب إذا سألته، وتعجز عن سؤال من يغضب إذا لم تسأله. يا جماعة في إيه؟ نريد أن نحقق التوحيد عمليا، مش التوحيد توحيد ربوبية توحيد ربوبية والأسماء والصفات، هذه التوحيد النظري، نعزين أثر التوحيد على حياتك أنت العملية اليومية في كل نفس تتنفس، في كل نفس تنفس تستعين بالله وتعتمد على الله وتتوكل على الله تبارك وتعالى. شاهد وزيادة في الإخفاء والتعمية، بعث الرسول صلى الله عليه وسلم سرية قوامها 8
رجال تحت قيادة أبي قتادة ابن ربعي إلى بطن إضن فيما بين ذي خشب وذي المروة على ثلاثة برد من المدينة في أول شهر رمضان سنة 8 من الهجرة، ليظن الظن أنه صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى تلك الناحية، ولتذهب بذلك الأخبار. وصلت هذه السرية سيرها حتى إذا وصلت حيثما أمرها أمرت بلغها أن رسول الله خرج إلى مكة فصارت إليه حتى لحقته صلى الله عليه وسلم لحقت النبي صلى الله عليه وسلم. وكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش كتابا، ماذا كتب لهم في هذا الكتاب حاطب، وماذا قال حاطب في هذا الكتاب؟ هذا ما سوف نبينه إن شاء الله في المحاضرة القادمة بإذن الله بعد صلاة المغرب. نصلي المغرب ثم السنة من غير قيام، لا قيام بعد المغرب، وليكن قيامك بعد العشاء إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.